اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة ابن مانع رحمه الله تعالى: المسألة الواسطية في العقيدة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال ابن مانع: قوله من غير تحريف ولا تعطيل، قال الراغب: تحريف الشيء إمالته، كتحريف القلم وتحريف الكلام، أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال الله عز وجل: يحرفون الكلم عن مواضعه. وصفات الله دالة على معان قائمة بذات الرب جل وعلا لا تحتمل غير ذلك، فيجب الإيمان والتصديق بها وإثباتها لله إثباتا بلا تمثيل، لأنه ليس كمثله شيء، وتنزيها له تعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل. والتعطيل جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى، كما هو قول المعتزلة والجهمية. وكذلك لا تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته، ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين، لأنه ليس له كفوا ولا مثيل ولا نظير. ويرحم الله ابن القيم حيث قال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان.
ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان مسألتين اثنتين، أولاهما بيان حقيقة التحريف، والثانية بيان حقيقة التعطيل، فأشار إلى الأولى بما نقله عن الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات. والمراد بالتحريف المنفي في باب الصفات تغيير دليل الصفة أو معناها، فإذا حول دليل الصفة عن وجهه أو حول معناها المعروف في لسان العرب عن وجهه قيل في ذلك تحريف. فمن الأول مثلا: من يقرأ وكلم الله موسى تكليما، ليجعل التكليم صادرا من موسى، والآية: وكلم الله موسى تكليما، بصدور الكلام من الله سبحانه وتعالى، فيقرأها المحرف بنصب الاسم الأحسن الله، ليجعل موسى متكلما والله سميعا. ومن الثاني وهو تغيير معناها المعروف في لسان العرب: من يفسر الاستواء بالاستيلاء، فإن العرب لا تعرف هذا المعنى في كلامها، وإنما تعرف أربعة معان سيأتي ذكرها فيما يستقبل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأما المسألة الثانية وهي بيان حقيقة التعطيل، فأشار إليها بقوله: جحد الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. والموافق للوضع اللغوي للتعطيل أن يقال إن التعطيل هو إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته، لأن حقيقة التعطيل هي التخلية في لسان العرب، كقوله تعالى: بئر معطلة وقصر مشيد، يعني مخلات مهملة. فيكون معنى التعطيل المراد في هذا المحل إخلاء الله عز وجل من صفاته. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إشارة مجملة إلى ما يتبع التحريف والتعطيل من المنفيات في هذا الباب، وهما التكييف والتمثيل، فقال: وكذلك لا تكيف صفاته كما لا تكيف ذاته، ولا تمثل ولا تشبه بصفات المخلوقين. وسبق أن ذكرنا أن التكييف هو تعيين كنه الصفة، وأن التمثيل هو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وتقدم تحرير هذه العبارات مرارا وآخرهن في درس التعليقات على العقيدة الواسطية. نعم.
قال شيخ الإسلام: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قوله قال ابن مانع: قوله ولا يلحدون الإلحاد إما يكون بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما بجعلها اسما لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير أصل من أصول أهل السنة في هذا الباب، وهو ترك الإلحاد في أسمائه وآياته عز وجل، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من مواقع الإلحاد التي وقعت في كلام الناس، فعد منها أربعا تبعا لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تنوع كلام ابن القيم في تعداد أنواع الإلحاد الواقع في أسماء الله وصفاته، وأحسن ما ذكره من التقاسيم هو ما ذكره في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، من أن الإلحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول جحد معانيها التي تعرفها العرب في لسانها، والثاني ترك تسمية الله بها، والثالث وقوع إشراك غير الله عز وجل معه فيها.
قال شيخ الإسلام: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. قال ابن معنى: قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته، فكذلك لا تعلم كيفية صفاته مع أنها ثابتة في نفس الأمر.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان أصل من أصول هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، مذكور في كلام شيخ الإسلام في قوله ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، وبين وجه امتناع تمثيل الصفة بأن الصفة تابعة للموصوف، لكنه فسر التمثيل بعد ذلك بما يجعله مطابقا للكيفية، فقال: فكما أن الموصوف سبحانه لا تعلم كيفية ذاته، فكذلك لا تعلم كيفية صفاته مع أنها ثابتة في نفس الأمر. وتقدم أن التكييف شيء والتمثيل شيء آخر، وهذه الجملة متعلقة بالتمثيل دون التكييف، فقد سبق أن عرفت أن التكييف هو تعيين كنه الصفة الإلهية، وأما التمثيل فهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وهذا هو الذي يتسلط عليه النفي في قول شيخ الإسلام ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، والمراد بالنفي هنا نفي التمثيل. نعم، إذا نفي التمثيل اندرج فيه نفي التكييف، لأن التمثيل تكييف وزيادة، والمقصود أن إيضاح العبارة يكون بمعناها الذي وضعت له، ثم إذا قبلت اندراج معنى ثان فيها نبه على ذلك كما أشرنا إليه. والعلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في امتناع التكييف والتمثيل هي عدم علمنا بما عليه ذات الرب سبحانه وتعالى، فكما أنه امتنع علمنا بذات الرب سبحانه وتعالى وحجب عنا معرفة مثله وكيفه، فكذلك حجب عنا معرفة مثل صفاته وكيفيتها، لأن القول في الصفات فرع في الذات، كما ذكره الخطابي في معالم السنن والخطيب البغدادي في قاعدته المشهورة في صفات الرب سبحانه وتعالى، فإذا امتنع العلم بذات الله امتنع تبعا لذلك العلم بصفاته، إلا ما أرشدنا الله عز وجل إليه أو أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها، كما علمنا أن من أسماء الله الرحمن والرحيم والعليم والحليم، وعلمنا أن من صفات الله الرحمة والعلم والحلم.
قال شيخ الإسلام: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قال ابن معنى: قوله لا سمي له أي مثيلا ونظيرا يستحق اسمه وموصوفا يستحق صفته على التحقيق، وليس المعنى هل نجد من يتسمى باسمه، إذ كان كثير من أسمائه قد يطلق على غيره، لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل في غيره.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة من كلام شيخ الإسلام هي قوله لا سمي له، وهذه الجملة يحتمل فيها النفي معنيين اثنين: الأول نفي وجود من يسمى باسم من أسمائه، والثاني نفي وجود استحقاق من يسمى باسم من أسمائه. فأما الأول فإن كثيرا من أسماء الله سبحانه وتعالى قد تطلق على غيره، فإن الله عز وجل رؤوف رحيم، وقد سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين كما في آخر سورة التوبة، إذ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو سبحانه وتعالى سميع بصير كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سمى عبده الحمد لله
الحمد لله
ليكم الله سبحانه، وقد سمى عبده سميعا بصيرا كما قال فجعلناه سميعا بصيرا. فعلم أنه لا محيد عن القول بأن النفي المراد هنا مسلط على المعنى الثاني، فالمراد نفي وجود أحد يستحق من معنى الاسم ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فكما أن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، فإن ما يستحقه الله من السمع والبصر فوق ما يصلح للمخلوق من السمع والبصر. ولهذا فإننا نقول غير مرة في قاعدة تبين هذه المعاني، نقول إن للخالق كمالا يليق بجلاله، وإن للمخلوق كمالا يناسب حاله، فكمال الرب سبحانه وتعالى يقع على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأما كمال المخلوق فهو كمال يناسب حاله، فليس سمع الإنسان كسمع الله ولا بصر الإنسان كبصر الله. فعلم حينئذ أنه لا سمي له بمعنى لا نظير له فيما يستحق من صفة واسم سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ولا ند له الأمداد الأمثال والنظراء، فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله رغبة فيه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره، وذلك كحال عباد الأموات الذين يستعينون بهم وينذرون لهم ويحلفون بأسمائهم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة أخرى من كلام شيخ الإسلام مما تسلط عليه النفي، وهو قوله ولا ند له، ثم فسر الأنداد بالأمثال والنظراء، والذي يدل عليه تتبع كلام العرب في تفسير الند أن الند عندهم هو المثل المخالف، فلا بد من اجتماع شيئين في حقيقة الند، أحدهما المثلية والآخر المخالفة، فإذا اجتمع هذان الوصفان قيل فلان ند فلان، والله سبحانه وتعالى لا ند له، فلا يوجد أبدا مثل مخالف له يتصف بما يتصف به الرب سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال، فكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل لأحد من المعبودات فقد جعل هذا المعبود ندا للرب سبحانه وتعالى، لكن هذه الندية مدعاة لا حقيقية، لأنه لا يكون أحد بمنزلة المثل المخالف لله عز وجل، وإنما سميت المعبودات التي تعبد من دون الله أندادا لا بالنظر إلى حقيقة الأمر، ولكن بالنظر إلى دعوى عبادها، فإن عبادها يرون فيها المثلية المخالفة. وأما بالنسبة إلى حقيقة الأمر فإن هذه المعبودات لا تقع موقع المثل المخالف لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وهو العلي العظيم. قال ابن مانع: قوله لا يكرثه، قال في القاموس وشرحه: كرثه الأمر والغم، يكرثه بالكسر ويكرثه بالضم اشتد عليه وبلغ منه المشقة. قال: وكل ما أثقلك فقد كرثك. قال الأصمعي: لا يقال كرثه وإنما يقال أكرثه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملة المذكورة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولا يؤوده، إذ قال: لا يكرثه ولا يثقله. ونقل في بيان معناها ما ذكره صاحب القاموس وهو الفيروز أبادي، مقرونا ممزوجا بكلام صاحب شرح القاموس وهو الزبيدي، واسم شرحه تاج العروس. وإذا أطلق اسم شرح القاموس كان منصرفا إلى هذا الكتاب، فبين أن معنى لا يكرثه قال: كرثه الأمر والغم، يكرثه بالكسر ويكرثه بالضم اشتد عليه وبلغ منه المشقة. قال: وكل ما أثقلك فقد كرثك. ثم نقل عن الأصمعي التنبيه إلى أن فعله يكون أكرثه ولا يقال كرثه، فيقال أكرثه الشيء ولا يقال كرثه الشيء. نعم.
قال شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: العليم الحكيم. وقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله ولينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، قال ابن مانع رحمه الله قوله إنني معكما أسمع وأرى، قال شيخ الإسلام بعد كلام سبق وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، لو قال في قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف كلم موسى تكليما لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تفسير قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى منقولا عن صاحب الأصل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ قال وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه لو قال في قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى، لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول. ولو قال كيف كلم موسى تكليما لقلنا التكليم معلوم والكيف غير معلوم، انتهى كلامه. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية من سورة طه هو أصل مطرد في كل صفة من صفات ربنا، فإن كل صفة من صفات الله عز وجل فإن معناها معلوم وكيفها ممتنع مجهول. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معناه من جهة اللسان العربي، والكيف مجهول يعني لعدم علمنا بحقيقة كيفية صفات ربنا، والإيمان به واجب لثبوت الأدلة بذلك، والسؤال عنه بدعة. وقال محمد بن الحسن الترمذي فيما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه النزول معلوم والكيف مجهول، ويطرد القول في جميع الصفات على هذا النحو، فجميع الصفات نعلم معناها لأننا خطبنا بلسان عربي مبين فنعرف معاني ما فيه باعتبار الوضع اللغوي في لسان العرب. وأما كيفيات الصفات فقد حجبنا عنها لأننا لم نعرف كيفية ذات الله عز وجل، فكذلك لا نعرف كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وإذا ادعى مدع بالسؤال عن الكيفية فقال كيف يسمع الله أو كيف يرى الله أو كيف يستوي الله أو كيف ينزل الله، قلنا لا يقال في صفات الله كيف، لأن الكيف فيها ممنوع، وذلك أن علمنا عن الكيف محجوب. ومراد أهل السنة رحمهم الله تعالى في نفي الكيف كما جاء عن الإمام أحمد إذ قال لا كيف، يريدون لا كيف نعلمه لا بالنظر إلى نفس الأمر، فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لكن هذه الكيفية يمتنع العلم بها بالنسبة للمخلوقين، ولذلك يقال لا كيف أو يقال التكييف مجهول، يعني أننا لا نعلمه ولكننا نعتقد بما نعلمه من لسان العرب أن الصفة تقع على كيفية معينة لكن علمنا بها محجوب. فإذا أطلق نفي الكيف عند السلف لم يكن المراد نفي وجود كيفية للصفة، لكن المراد نفي علمنا بكيفية الصفة. ولذلك أحسن ابن عدود إذ قال في نظمه وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء فقل له كيف هو. فإذا ادعى مدع العنة بالسؤال بكيف وسأل عن الصفات كيف استواء الله سبحانه وتعالى وكيف نزوله، فإن الاعتراض عليه بقول كيف هو سبحانه وتعالى، فإذا أقر بأن علمنا بكيفه ممتنع فكذلك يجب أن يقنع بأن علمنا بكيفية صفاته ممتنع، لأن حجب العلم وقع في هذا وذاك.